بل لو كان جائزا لما عادل الصحابة وأولهم عمر حيث قال إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فلسطين. فما تركوا التوسل بنبيهم إلا لأنه قد مات. والتوسل بالأموات هذا من البدع وقد يكون من الشرك أحيانا. فأقول وجه ذلك ما كانوا ليطلبوا التوسل بالنبي يعبروا عنه إلى التوسل بعمه وهو يجوز لهم أن يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل في هذا دليل بل في هذا إجماع في هذا إجماع من الصحابة على بطلان كل ما هو حال بين الأمة الإسلامية من استغاثة وإدعاء بالأموات. وعلى هذا وإن دل هذا على شيء دل على ثمر توحيده لله سبحانه وتعالى. ذكرنا أن فيه أيضا جواز التوسل بدعاء الأحياء من الصالحين صهر وأن هذا مشروع ولا كراهة فيه كذا من كل ذلك. قالوا يا أبانا استغفر لنا القرآن الكريم سأل رجلا صالحا أن يدعو الله له فإن هذا لا كراهة فيه. قد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى أبي الدرداء وأخبره أنه يريد الحج إلى عمرة فقال لا تنسل الدعاء فإن سبيت على الدرداء يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يوكل على رأس العبد إذا دعا لأخيه المسلم ملك كبيرة ولا كبيرة. قال ذات في السوق وجدت الدرداء فقال لي لا تركت أم الدرداء ولا في أحد يستغني عن الدعوة الصالحة ما أحد يستغني. من يدعى أنه يستغني قد ربنا يدعي أنه خير من رسول الله الذي أمر الأمة عليه الصلاة والسلام أن يدعو له بعد كل أذى وسمعت الله فقوله اللهم رب هذه صل عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الدعاء ندعو للنبي عليه الصلاة والسلام. صحيح أن ذلك هذا الدعاء تعود إلينا وأننا تشملنا إذا أدعنا ذلك مخلصين لله تشملنا شفاعة النبي إذا أجل الله عز وجل له أن يشفع لنا ولكنه أيضا يدل على أنه لا أحد يستغني عن ذلك أبدا لا أحد يستغني عن ذلك. وقد طوى شيخ عبد الهدي شاء الله ظلم حديث يا أخي لا تنسنا من جائك بالترمي الذي قال عمر لما ذهب إلى العمرة يا أخي لا تنسنا من جائك قال له شاهد الموسم لا سنة مثل هذا ما ينبغي لكل عشق دلل ولا سنة دائما كل ما رأى واحد أخاه قال ما مدعري فلان قال لأن الأسلم يتعمق قلب العبد من كلها مباشرة ويدعو ربه مباشرة لكن هدى الناس بلذلك واحد بالعمرة واحد بالحج ها استسقاء اللي يستسقوا لا بد أن يكون متوسل به في الأمور الأول أن يكون رجلا صالحا الثاني أن يكون حيا الثالث أن يكون حاضرا واضح الرابع أن يدعو بنفسه إحنا نتبع اللهم إنا كنا نتوسل إليك هكذا إنما هكذا ادعو الله لنا يا فلان ها؟ أه؟ دليل على أن أهل بيت الرسول لهم المكان عند الله ملا خصوصا من له الحق عليه كعمل اجتمع تكاذب أمران صدقا عند غير الصلاح رغم الثاني أن يكون من آل البيت فإن هذه ترجحه على غيره من الأخيار والطيبين كان العش من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج نبي من الانبياء بالناس يستسقون فاذا هو بنمله رافعه بعض قوائمها الى السماء فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من اجل هذه النبله رواه الدارقطني. في سننه والحاكم وايضا وقال سمعه الاسلام رواه قوم الذهبي وفيه محمد بن عون مولى ام يحيى بنت الحكم عن ابي ولم اعرفهما وقد رواه ابن عساكر في تاريخه من غير طريقهما.
متعلم الشيخ يعني يريد ان يحسن الحديث لكنه لا يقدر يصرح بذلك بنفسه يريد ان يحسنه لانه لو كان ضعيف ما سكت او شديد الضعف ما سكت في هذا يعني الحديث دليل على ان الاستسقاء سنه ماضيه من سنن الانبياء والاستسقاء موسى لقوم لانه من اعمال الموحدين يكون دليل على ان رفع اليدين في الدعاء من عبادته ومن اظهار التخشع والتبرع لله سبحانه وتعالى. هذه رفع الطائلة فيه دليل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى ربما سقر عباد لا لأجل بني آدم إنما لأجل غيره من المخلوقات. وهنا لا تستغرب أن ترى بلاد أوروبا والكفر في قدائر مطالش فهناك خلق من خلق من غير هؤلاء تسقيهم الله سبحانه وتعالى. لكن عند الآخر أخوان أن الله يمضي لهم واستجيبهم باب الرياح حتى نأتي إلى أربعين إن شاء الله.
باب في الرياح الفصل الأول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصفا وأهلكت عاد بالدبور. متفق عليه.
يعني هذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى يسخر لعباده مخلوقاته ومن هذه المخلوقات الريح الذي في الجهاد في سبيل الله سخر له الله الريح وريحا اسمها السبع كما ان الله عز وجل يجعلها سبع عذاب للخلق كما اهلكت عاد بالدبور. هذا دليل على ان المسلمين لو اقاموا دينهم وانهم واستعدوا بما يستطيعون استعداد جبل الكفار فإن الله متكفر بنصرهم ومن ذلك نصرهم بالريح التي لا توجد عند أعداء الإيمان.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهوات إنما كان يكبر السم فكان إذا رأى غيبا أو ريحا عرف في وجهه.
اللهم صل على الله. إن خشيت أن يكون هذا الغيب عذاب كما قال أولئك لما رأوه عارضا استقبلوا هذا عارض من ترنا فلم يكن كذلك بل هو عذاب. نعم.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وإذا تخيلت السماء تغير لونها وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك عائشة فسألته فقال العالم يا عائشة كما قال كما قال قوم عاد فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا. وفي رواية ويقول إذا رأى المطر رحمة. متفق عليه.
في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا فيه أن فيه إكمال توحيده عليه الصلاة والسلام فإنه لا ينفك ولا يخطئ ويربط الأشياء بالله سبحانه وتعالى فما يحدث في هذه الأرض من حدث إلا يربطه بالله سبحانه وتعالى ويسأل الله من خيره ويستعين بالله من شره، سواء ترويح أو مطر، حتى الغاسق القمر كان النبي يستعين بشره عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ إن الله هو المستعان والمجر الغيب الآية رواه البخاري.
نعم. هنا اشتغل الآية يا شيخ
إن الله عنده
نرسل يا شيخ للشيخ وشان ها؟ نعم. طيب طيب كيف لك الآن هم أحيانا يزرون متى ينزل الغيب إذا كان بعض يقول من ماذا ينزل المطر يمكن ينزل يمكن وش الجواب عليه؟ ها؟ هذا الجواب؟ نعم.
الغيب الذي ينزله الله عز وجل لا يعلم أولا كميته ولا وقت نزوله تماما ولا يعلم أهل ولا آخر الأوضاع.
نعم.
فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل.
نعم. أرجو أن يمكن ان هذا لا يقصد يقصد النزول فقط بما يتعدى الى اشياء ايش؟ امور اخرى حسنا. ايش معنى يا شيخ؟ نزل الغيث ايش؟ فمن طيلة اليوم هم ينظرون في العلم الزهوى يقولون هم مطلع على ذكر او صبي او بنت سنون الجواب؟
قال الله عز وجل ما ولم يقل من الله عز وجل قال ويعلم ما في الأرحام ولم يقل من في الأرحام تدل على أيضا الصفاء من أيضا الرزق والأجل لا يعلم متى يموت هذا الشخص وهل يخرج سويا ولا يعلمون رزقه ولا يعلمون أجله متى يموت
طيب واللي بعده وهذا ما حد يدعيها وش بعدها وين هذه طيب انت بعده
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست السنة بأن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا
يعني يكون في مطر لكن لا تدعيها لهذا المطر وهذه هي السنة وليست السنة توقعتم أن لا تمطروا يعني في هذا يعني معنى خفي دقيق ممكن يعني وش هو يا اخوان وفيه معنى بداري يعني فيه معنى دقيق شوي كونه ينزل المطر ويثبت الارض والنبي يجعل هذا اشد عليهم لانه ما ياتي مطر اصلا ليست في السنة بأن لا تمطروا لا ينفي على السنة أن هذا من السنة لكن ليست هي السنة الشديدة العظيمة يعني بأن لا تمطروا على أمر العلم لكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا وهذا لكم شو؟
الله يا شيخ لا يكون المطر نزوله خيرا على كل حال
لا ما هذا ما تحبش لكن مش يعني هذا من هو هو الصين أخذ ماهم بالسنين ما مش سنين يقول أن القحط الشديد
أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني من العباد أن يتوكل على ربهم جل وعلا.
نعم.
يعني رب العباد بربهم جل وعلا. وأن هذه الأسباب لا يلزم منها أن تنتج خيرا. بل التوكل الحقيقي يجب أن يكون على الله عز وجل.
إلى معنى طبعا أن هذا يدل على عظم لنا يعني المعاصي هذا معنى خلق اللي يكون هنا وأنت شفت إيمان آخر طبعا الله سبحانه وتعالى وعلى النبي أحسنين من المسلمين أن يكون يقين بالله عز وجل لا بالأسباب التي يخلقها الله والإنسان هذه الأسباب مأمور المسلمين أن يكون يقينهم بالله يملك شيء هذا حفص الأنفع نهيان
الفصل الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تاتي برحمته وبالعذاب فلا تسبوها واسال الله من خيرها واعوذ به من شرها رواه الشافعي وابو داود وابن ماجه والبيهقي في الدعوات الكبير وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا نعى الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تنعن الريح فانها مأمورة وانه من نعن شيئا ليس له باهله رجع بما نفعله رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب.
في باب النسخ الحسن الغريب الشيخ امسح نسخه لكن فيه الحسن الغريب نعم.
وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فاذا رايتم ما تكرهون فقولوا اللهم اني نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به رواه الترمذي.
قال حديث حسن صحيح نعم.
أقرأ
نعم أقرأ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على رقبته وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الله تعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا وأرسلنا عليهم الريح العقيم وأرسلنا الرياح نظر وأن يرسل الرياح مبشرا.
الرياح يكون فيها العذاب والرياح فيها الخير والبشارة.
رواه الشافعي والبيهقي في الدعوات الكبيرة.
بعد الثبوت الشيخ بإسناد ضعيف جدا في على أبو راشد. لكن حال المعنى المعنى صحيح جدا، المعنى صحيح هكذا بلغ القرآن الكريم. ولو سمى ما فيه عذاب ريح وما فيه خير رياح. نعم
مشروعية
الميسر والإنسان
على ربه ذلك. تعالى ما ثبت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبصرنا شيئا من السماء كان السحاب ترك عمله واستقبله وقال اللهم إني أعوذ بك من شر ما في، فإن كشفه حمد الله وإن مطرك قال اللهم سقيا مانعا. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والشافعي والأطباء.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما
الشافعي يكتب بسبب صحيح.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضب ولا تبردنا بعذاب ولا أعطنا كل ذلك. رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث غريب. الفصل الثالث. عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد فرح الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. رواه مالك.
رواه البخاري مرفوعا الأدب بدأ وحسنه غير واحد أنه يقال عنده إذا سمع صوت الرعد سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وإسناده والله أعلم هو أحد أسانيد إن كنت لست واهما أحد أسانيد صاحب التسابيح. إسناد هذا الحديث مرفوع سبحان الله شنو هو الأدب المتابعي المرفوع الأسود أمامك أمامك جنب الأسانيد الأمام وهو الأدب الأسود الأسود طلع شيء في الحديث ماذا يقال بعد مش تتأكد هو الشيخ حسن بالله لا حسن ماذا يقال عند سماع صوت الرعد سبحان الله يعني من الأمر السنة وقرع فيها يعلم أن المسلم دائما ذاكر الله لا يزال يقرر بمثل الله ما من شيء هناك شيء أعلم يحدث وجود الله له يكرم يا النبي عليه الصلاة والسلام ما في شيء وش في شيء ما هناك شيء في حياة المسلم ما في ذكر هناك شيء ما في ذكر أعلم إن دخل من ذكر هذا دخل من ذكر إن أصبح على ذكر إن دخل على قوم الله ذكر أعلم الرعا شعور من عدوه مطر الله ذكر رياح الله ذكر دعاء الأراد من الله أنه أنت له ذكر قام من الذي فيه له ذكر صار أعلم ما هذا ذكر أمين وهذا ما نقل هدي لا يزال الإنسان تقبل إيش ذكر الله لا أعلم له دعاء خاص نعم أنا شكرا الحمد لله شكرا لله. أي شكرا اللهم نسألك زيت سبيت أعمال لا ما يقلص الشكر ولا ولا اتباع فقط احمد الله احمد الله يقول احمد الله احمد النبي عليه السلام يقول فأفتح الله عز وجل علي المحامي بسم الله ايضا الله موضع حمد خصوصا في عند الله مثل هذه المعنى فلش يعني ابدع بخبر اجعب وسره سنورا او خبر دفع الله بي عنه شرا او نقما او فاحمد الله عز وجل بخير ما يعني من حمد
قال الشيخ التبريزي رحمه الله وإياه في كتابه مشكات المصابيح في كتاب الجنائز باب عيادة المريض وثواب المرض الفصل الأول عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإذابة الدعوة وتشميت العاطس متفق عليه وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبع رواه مسلم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم ونهانا عن خاتم الذهب وعن الحرير والاستبرق والديباج والميسرة الحمراء والقسي وآنية الفضة وفي رواية وعن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة متفق عليه وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا ربي قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان مريض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم تسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وكان إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله فقال له لا بأس طهور إن شاء الله قال كلا بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور فقال فنعم إذن رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه كنت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قالت: كان إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. منها الوقت
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: وهي كتاب الجنائز باب عيادة المريض وثواب المرض. فيما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث تبين أحكام الجنائز وفرض عيادة المريض، وأن ذلك من حقوق المسلم على أخيه المسلم، أنه إذا مرض أعاده وعيادة المسلم لأخيه المسلم هي فرض من أفراد ما جاء في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقوله: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد للحمى والسهر. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد رجلا يهوديا، لأنه كان جارا له. المقصود أن عيادة المريض من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويثيب عليها العبد. وكلما كان المريض أقرب صلة للإنسان كلما كانت الزيارة حق، ربما تكون واجبة إذا كان قريبا يجب عليه من قدر أن يزور قريبه المريض، ولا يجوز له أن يتخلف عن ذلك. فإن كان مسلم له عليه حق كأن يكون جارا، فكذلك يجب عليه إلى قدر أن يعود جاره المسلم. من المعلوم أن المريض في مثل هذه الحالة يصاحبه ضيق وهم عظيم يساوي المرض، وعيادته إما يزيل عنه هذا الأمر ويخفف عنه مصاب ما علم به مرض أو كسر أو نحو ذلك. وكانت الحكمة العظيمة الشريعة الإسلامية من أرض عيادة المسلم لأخيه المسلم. وجاء في ذلك من الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله عود المريض. وهذا أمر وأمر يدل على الوجود. وقيل ولا إن هذا إن هذا الإنسان كل ما نبي المسلم بكلها بل تعود من تستطيع أن تعود من المسلمين لأقاربك ولموالك وما أشبه ذلك. هذه من حقوق المسلم على المسلم، حق له عليك وحق لك عليه. يا معان إلى مروع وعوده. من ولد قال في حديث ابن هريرة حق على المسلم، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة الجميع، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميع العطس. وكل هذه على سبيل الوجوب. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله، وهذا شرط في تشميته، وإذا عطس فحمد الله بشميته، وإذا مرض فعظه، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وعن البراء بن عازب قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبع منهن عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع المرض، وتشميع العطس، ورد السلام، وإجابة الداعي، وإضرار المحسن، ونصر المظلوم، ونهى عن خاتم الحرير، خاتم الذهب، وعن الحرير والاستبرق والدباج، وعن الميترة في الحمراء والقسي، وعن يد الفضة، وعن الشرب في الفضة، وإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. متفق عليه. وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ام المسلم اذا اتى اخر مقام المسلم لم يزل في خرفه الجنه حتى ينادى. خرفه الجنه اي جناها. وهذا يدل على عظيم ثواب من نرى مسلم مريضا. وهذا الحديث الذي بعده حديث ابي هريره ان الله تعالى يقول: يوم القيامه ابن ادم عدت فلم تعد لي. قال: يا ربي كيف اعود وانت رب العالمين؟ قال: انا علمت ان عبدي فلان مريض فلم تعده. هذا الحديث فيه إجمال وتفصيل. أما الإجمال ففي قوله تبارك وتعالى: مرضت. أما التفصيل ففي بيان ما هو المرض الذي نسب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أن عبده فلانا أو عبدا من الناس مرض فلم يعده، وليس ولا يوصف الله بأنه يمرض. هذه من الأوصاف التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. لكن الله بين أن عبده المسلم ووريه المسلم إذا مرض فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه. وهذا جزء أو فرض من أفراد ولاية الله للعبد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث القدسي عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به،
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا بلغ العبد هذه المرتبة العظيمة مرتبة الولاية وهي غاية يسعى إليها كل عبد مسلم وطريقها واضح جاء في الحديث الطريق والغاية. أما الطريق الغاية فهي ولاية الله للعبد وأما الطريق فقوله ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه على الطريق إلى نور ولاية الله عز وجل. فإذا بلغ العبد هذا المبلغ فإن الله سبحانه وتعالى يتولاه في كل أمره وفي كل شأنه ويريد من عباده أن يتولون وأن يحبون من يحب ويبغضون من يبغض ويعينون من أحب وهكذا. وعلى هذا جاء هذا الحديث مردت فلم تعودني من هذا الباب أن هذا وليي وعبدي مرض فلم تعده أما علمت أنك إذا عدته وجدتني عنده فأنا وليه من هنا. علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ذلك الدعاء حينما قال قل اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت لقوله إنه لا يذل من وليت. وهذا من عز العبد أن يأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يعودوه فإن في عيادته عزا له. أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده يعني وجدتني عنده واضح المراد لأن الله عز وجل على عرشه إنما المراد وجدتني عنده برحمتي له وبرعايتي له وبالثواب لك على ما فعلته في عيادتك لأخيك المسلم إلى آخر الحديث ومعنى بقية الحديث كما ثم ذكر حديث عباس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وكان إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس وطهور إن شاء الله. إذا السنة إذا دخلت على مريض أن تقول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس وطهور إن شاء الله. وإن قيل لماذا هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثنى وهو الذي أمر العبد إذا دعا أن يعزل في المسألة وهنا قال طهور إن شاء الله. والجواب أن إن شاء الله هنا ليست على سبيل الإنشاء إنما هي على سبيل الإخبار. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا يدعوها أولا بقوله لا بأس طهور ثم يقول إن شاء الله لا تعليقا للمسألة إنما إخبار بذلك. وباب الأخبار كما لا يخفى عليكم أوسع. فقال لا بأس طهور إن شاء الله قال كلا النبي يقول طهور طهور لك من الآثام والذنوب. فقال ذاك كما قال البلاء مقهى بالمنطق كلا بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال فنعم إذن أنا أدعوك بالخير وأن تقول لا ما أبي الخير ولا أبي أن يكون طهور. النبي قال نعم إذا كانت هذه رغبتك فنعم إذا. وواضح الحديث قد دخل على أعرابي وهذا إنسان جاهل جافي أعرابي. انظر ماذا كان جوابه للنبي عليه الصلاة والسلام يدعو له عليه الصلاة والسلام وهو يقول كلا. ثم قال عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب البأس أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. إذا يسلم الدعاء أو رقية الإنسان بهذه الكلمات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح بسم الله تربة أرضنا برقية بعضنا ليشفع سقيمنا بإذن أرضنا. إذا يسلم من الرقية الثابتة عن النبي ما جاء في الحديث الأول ثم ما جاء في الحديث الثاني, يعني يوضع الأصبع على الأرض كما قال سفيان بن عيينة الراوي ويبل يوضع على الأرض ثم يمسح على ما الحكمة بذلك الله أعلم, ما ندري ما الحكمة لما هو الرقية وليس أمر أن يعقل حتى يسأل ما الحكمة منها, إنما النبي قال بتربة أرضنا برقة بعضنا يشفى سقيمنا. وعنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده, فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه كنت انفث عن عليه بالمعوذات التي كان ينفث وامسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم, يعني امسحه بيده. قالت في الرواية ان يده ابعد من يدي رضي الله عنها. اذا في هذا مشروعية رقية المسلم بالمعوذات وتمسح عليه تقرأ في يديك المعوذات ثم تمسح على المسلم. هنا يعني عائشة هي التي قرأت قبل ففيه دليل على أن رقية المسلم أخيه المسلم أمر محبوب, كيف إذا كان عند النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعل به هذا الأمر. عائشة ترقى النبي وتقرأ ولكنها تمسح بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها أبرك من يديها. ومن هنا يتبين لك بطلان تلك الزيادة الواردة في حديث لا يرقون السبعون ألف, قال لا يرقون, الصحيح أنها باطلة هذه الزيادة, لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية, أما أنهم لا يرقون رقيتك لأخيك المسلم نفع له هذا أمر مطلوب شرعا, إذا استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وعن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يده بجسده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقم سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما علق أو حاذر, قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي. رواه مسلم. أيضا أما النبي ما طلبه هنا, النبي هي التي فعلت أما النبي فلم يطلب منها, والحديث لم يدل عليه, لم يدل على ما ذهبوا إليه وهو أنه يجوز للإنسان أن يطلب الرقية, يجوز لكن النبي فعل ذلك ما فعل ذلك. أيضا يشرع المسلم من الأشياء التي يرقى بها نفسه أو غيره المسلمين إذا حصل ألم في جسده أن يقول بسم الله ثلاثا ويقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما علق, يمسح كل ما كل مرة يمسح ما المكان الذي يؤلمه من جسده. نعم نصر.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة, ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. رواه البخاري. وفي أكثر نسخ المصابيح بهما على لفظ التثنية.
وهذا يدل على أن الإنسان قد يصاب أحيانا بالعين ما يسمى عند العوام بالنفس احيانا الاصابه احيانا قد يبرد الانسان اشياء محسوسه معروفه، الام في المعده الام، واحيانا قد ياتيه شيء لا يعقل الاطباء وعلاجه ولا يعلمون يعني كيف يعالج، وهو ما يسمى العين او السحر. هذه علاجها بمثل هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي اما ان تعالج اما ان يفعل الانسان ذلك وقايه من هذا الامر قبل وقوعه، كقول النبي اعيذكم بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. اما بعد الوقوع فانه ايضا يرقى بعد اصابته بالعين ان اصيب، فانه يرقى بما ثبت عن النبي بالمعوذات وبالفاتحه وبغيرها من ما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. والله سبحانه وتعالى ما انزل داء الا وانزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن علاج هذه الامور الغير معقوله لا يكون الا عن طريق الوحي والقران ودعاء الله سبحانه وتعالى، فان الدعاء من اعظم وانجع العلاجات التي يعالج بها الانسان نفسه. اذا هذا الحديث يدل على ان العين حق، ومن انكر ذلك فهو جاهل سفيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: العين الحق تدخل الرجل القبر والجمل القبر. واوصى عليه الصلاه والسلام مسلم اذا اعجبه شيء من اخيه المسلم في نفسه او ماله او فانه يبرك ويذكر الله سبحانه وتعالى. بارك الله تبارك الله ما شاء الله وهكذا، ويذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا يزيل اثر ما يخرج من نفسه على اخيه المسلم اذا ذكر الله سبحانه وتعالى وبرك.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصبر. رواه البخاري.
نعم، يعني فإن أصيب المسلم بمرض فليعلم أن الله أراد به خيرا، وهذا يتعلق بأمر مهم عظيم جدا في العقيدة، وهو أن المسلم يحسن الظن بربه. فعقيدة المسلم الموحد أنه لا يأتيه من الله إلا الخير، ما يأتيه من الله شر أبدا. الخير بيديه والشر ليس إليه. وما أتاك من أمر تظن أن ظاهره شرا فاعلم أن العبرة بالعواقب والخواتيم، فإن أصبت بمرض وأنت تعتقد أن ما أصابك هو بإذن الله فعليك أن تحسن الظن بربك وأن تعلم أن هذا المرض إنما أصابك خيرا لك لا شرا عليك، وأن الله أراد بك خيرا سبحانه وتعالى. فالإنسان لا بد له من تطهير، فتطهيره بمثل هذا أسهل عليه بكثير من أن يطهر بأمر أعظم من ذلك، أن يعذب في القبر مثلا أو يدخل النار أو يفضح على رؤوس الخلائق في الدنيا والآخرة، هذا عظيم. لكن كون الله سبحانه وتعالى يبتليك بمثل هذا فإنه يفعل ذلك إرادة الخير بك، وهكذا كل ما يصيب أولياء الله من الأنبياء والرسل، فإما أن يكون هذا الأمر فهو خير لهم على كل حال، لكن إما أن يكون على حسب درجات الناس دفعة في درجاتهم أو تقصيرا لسيئاتهم. ومن هنا تصل إلى أمر مهم جدا ينبغي أن تعلمه وأن تعقله، وهو أنه لا يأتيك شر إلا من قبل نفسك، إن أتاك خير فانسبه إلى ربك سبحانه وتعالى، وإن أصابك شر فاعلم أنه من قبل نفسك، ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وإن كان الجميع بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولو أن الإنسان صار عنده فقه وعند صفات الله سبحانه وتعالى لما ظن بالله ظنا سيئا، وصفاته الصفات التي يوصف بها الله من أنه يمقت أنه يغضب لا ينبغي أن تتصور أنها كصفاته، وأن مقته كمقت البشر وغضبه كغضب البشر، يريد بس أن يأخذ حقه منك وأن يكثر خشمك وأن لا، الله أجل وأعز من ذلك، لا يفعل ذلك من قبل، لا يفعل ذلك بك إلا لمصلحتك لا لإرادة شيء في نفسه، هذا عند البشر يحصل، أما عند الله لا يمكن أن تخطر هذا ذلك وأن تتصور هذا الأمر أبدا، الله ليس بحاجة إلى ذلك حتى أنه يفعل ذلك بك، واضح؟ هذا يخطي تصور في المخلوق أن ينتقم لنفسه أن يغضب لنفسه، أما الله سبحانه وتعالى فليس بحاجة إلى ذلك، فغضبه صفة خاصة به سبحانه وتعالى تليق به ومقته، فإذا علمت ذلك علمت أن الله سبحانه وتعالى حينما يصيبك بشيء من الأمور وإنما هذا الخير فيه عائد إليك، ومنهما جاء الحديث الآخر العظيم وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام عاجل لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا، وليس ذلك إلا المؤمن صاحب العقيدة السليمة، وليس ذلك إلا للمؤمن، وهو يدور دائما بين الخير في الخير، سواء في حالة السراء فهو على خير وفي حالة الضراء فهو على خير. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك محبته لربه ورجاءه ربه وخوفه من ربه وإحسانه الظن بالله عز وجل، وإحسان الظن بالله هذا أمر عظيم، وإذا جاء بالحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي هل يظن عبدي بي ما يشاء، فإن ظننت في الله ظنا حسنا فهذه عقيدة عظيمة حسنة يأتيك ثوابها، وإن ظننت بالله ظنا سيئا فإن الأمر يعود إليك، وليس ذلك بضار الله سبحانه وتعالى، يظنون بالله ظن السوء ظن جاهلية، من عدم ظن السوء بالله ليس من أخلاق المؤمنين ولا من عقائدهم، إنه من عقائد الكفر والجهل.
وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه.
وهي أشكى على أبي بكر رضي الله عنه قول الله تبارك وتعالى من يعمل سوءا يجزى به، فقال يا رسول الله أينا لا يعمل سوءا؟ قال رحمك الله يا بكر، وكما قال عليه السلام ألست تنصب؟ ألست تمرض؟ أليس تصيبك المأواء؟ أليس؟ قال بلى يا رسول. قال هذا هو الذي تجزى به. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله إنك لا توعك وعكا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك لأن لك أجرين. فقال: أجل. ثم قال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله تعالى به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه.
وهذا يدل على الحديث الآخر أنه كلما كان الإنسان أعظم إيمانا كلما كان ابتلاءه أعظم وأشد عند الله سبحانه وتعالى. فأشد الناس ابتلاء هم الأنبياء وبلاء، ثم الصالحون، ثم الأمثل والأمثل. النبي يوعك كما يوعك رجلان من الناس عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن له من الأجر فوق، له من الأجر فوق أجور الناس.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا الوجع عليه أشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي.
حاقنتي وذاقنتي، مش بالتشديد
الشيخ الحاقن بالتشديد؟
لا لا، مشهور بين حاقنتي وذاقنتي.
وعنها رضي الله عنها قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
نعم، إذا كان هذا يصيب النبي فهو أمر لا يدل على سوء الخاتم الإنسان إذا اشتد عليه الموت ومات النبي، فحصل له هذا الأمر فهو ليس علامة سيئة. نعم.
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعجل.
نعم ماشي.
مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الرياح.
لا لا، ما هي تفيئها، تفيئها، ما هي تشديد، لا تفيئها الرياح. نعم.
مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعجلها أخرى حتى يأتيه أجله. ومثل المنافق كمثل الأرزة المجذية التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. متفق عليه.
نعم. المؤمن في هذه الدنيا قامت مثل الخامة من الزرع. الخامة من الزرع من المعلوم أن الرياح أحيانا تفيئها يمنة أحيانا يسرع لأنها طرية ورينة. والأرزة نوع من الشجر، هذه ما تتحرك إلا ما شاء الله، لكن إذا انقلعت انقلعت مرة واحدة. فالنبي شبه المؤمن بالفيء الخامة من الزرع التي تميرها الريح مرة، وهذا يعني تشبيه بما يصيب المؤمن في هذه الدنيا. في الدنيا للمؤمن ليست دار استقرار، إنما هي دار ابتلاء، فيصاب المصائب، هم أو غم أو نصب أو وصب أو ما أشبه ذلك، وهذا خير له، المعلوم أن هذا خير له، لأنه في الأخير يسلم. وأما الكافر والمنافق فتجده قد لا يحصل له هذا الأمر، ولكن إن حصل له فإنه يكون ليس بعده سلامة أبدا. إن حصل له أصابته مصيبة الله سبحانه وتعالى فليس له بعد ذلك سلامة. وواضح تشبيه المؤمن بالخامة من الزرع اللينة الطرية إشارة إلى أيضا طراوة في قلب المؤمن، فإن فيه من العلمين ما ليس عند الكافر، الكافر فيه قسوة وقلوبه مثل الأحجار، ومن الأحجار ما يتفجر منه الأنهار، منها ما يشقق ويخرج منه الماء، ومنها ما يحدث من خشية الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال ريحه تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزة لا تهتز حتى تستحصد. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم السائب فقال ما لك تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري.
وهذا أيضا من أحكام في هذا الباب يعني فيما يظهر أن الإنسان إذا مرض وكان له يعني عادة في عبادة نافلة من صلاة أو صيام أو غير ذلك ثم انقطع عن هذه العبادة بسبب المرض فإن الله يجري له ثواب ما كان يعمله وهو صحيح. وهذا من فضل الله على العبد المسلم. مثلا كان يصلي مع جماعة مرض وقطع عن المسجد صار يصلي لوحده نقول صلاتك لوحدك لك 27 درجة 27 صلاة. وهذا من فضل الله عليك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سفره مع أصحابه إلى تبوك قال إن أقوام ما سيرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كان لهم مثل ما لكم من أجر. حبسهم العذر. فإذا كان من الإنسان عذر شرعي عن القيام بالطاعات التي كان يقوم بها من مرض مثلا أو سفر فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده ومن جميع عباده ومن خلقه فهو يجري عليه ثواب عمله حتى لو انقطع. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. متفق عليه.
نعم. من شهادة حكمية لا حقيقية يعني لا يعامل معاملة الشهيد المقتول في المعركة إنما له فضل وثواب الشهيد له ثواب الشهيد وإلا يغسل ويكفن يوصل عليه. إذا جاء في حديث ما تعبدون الشهيد فيكم قالوا الشهيد ما قتل في سبيله قال إذن الشهيد أمتي قليل. ثم شرع النبي يعدوا من أصيب المقتول والغريق إلى غير ذلك. إذن هذا مقصود أن له ثواب إيش؟ له ثواب الشهيد لكنه ليس حكمه حكم الشهيد من كل وجه لا إنما ثوابه ثواب الشهيد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون والمفتون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. متفق عليه.
نعم بل عدها بعضهم إلى 25. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. رواه البخاري. وعن وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه
قال يعني الطاعون حكم فيه أنه إذا وقع في بلد الحكام فيه لا يجوز الخروج من هذا البلد، حرام. والخروج من هذا البلد مثل الفرار من الزحف، كما أنه لا يجوز الدخول عليهم. النبي نهى عن الدخول في بلد وقع فيها الوباء. إنما الواجب على أهل ذلك المكان الصبر حتى يرفع الله عنهم البلاء. نعم.
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله سبحانه وتعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري.
على كل حال، يعني ظني أن مقصود الشارع ونهي الدخول عنهم حتى لا يصاب الإنسان بما أصيب به. فإن كان هناك من المصلحة في دخوله ما قد يعين به الآخرين وأيضا يحتمي هو من يصاب بمثل هذا، فأرجو أنه لا بأس إن شاء الله. الشارع الشريعة أتت بتحصيل المصالح وتعطيل المفاسد.
الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رحمنا الله وإياك في كتابه مشكاة المصابيح في كتاب الجنائز في باب عيادة المريض وثواب المرض، الفصل الثاني. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وأبو داود.
Yes.
في سننه. وقال: حديث حسن غريب، وقد روي عن علي من غير وجه، منهم من وقفه ولم يركع، قلت: وإسناده ضعيف. لكن رواه أبو داود من طريقين آخرين مرفوعا، وقال: أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح. وصحح الحاكم إحدى طرقه ووافقه الذهبي.
يلا صحيح العقد.
قال الشيخ رضي الله المبارك فوري في كتاب مراعاة المفاتيح، رواه الترمذي وابو داود في الجنائز واللفظ للترمذي. قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن، وقد روي عن علي هذا الحديث من غير وجه، ومنهم من وقف ولم يرفع. انتهى. قال المنذري في الترغيب: بعد ايراد الحديث ونقل كلام الترمذي ما لفظه، ورواه ابو داود موقوفا على علي رضي الله عنه. ثم قال: واسند هذا عن علي من غير وجه صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رواه مسندا بمعنى ولفظ الموقوف: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمشي، وكان له خريف في الجنة. وراه بنحو هذا أحمد وابن ماجه مرفوعا، وزاد في أوله: إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. الحديث: وليس عندهما خريف في الجنة. وراه ابن حبان في صحيحه مرفوعا أيضا، ولفظه: ما من مسلم يعود مسلما إلا يبعث إليه عند 70,000 ملك.
لا يسألون
إلا يبعث إليه 70,000 ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار حتى يمسي، وفي أي ساعات الليل حتى يصبح. ورواه الحاكم مرفوعا بنحو الترمذي، وقال: صحيح على شرطهما. انتهى. قلت: في سند الترمذي ثوير بن أبي فاكهة، وهو ضعيف. روى البخاري في الكبير والصغير عن الثوري أنه قال: كان ثوير من أركان الكذب. ولعل الترمذي حسنه لتعدد طرقه، فقد رواه أحمد بطرق أخرى، وذكر الأركان. ثم قال: مرفوعا وموقوفا، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة. والبيهقي مرفوعا وموقوفا.
يس. ما ذكر اسم احد الصفات ولا شيء غير التلميذي. التلميذي ابو داود داود ولا كانهم عدوا بالوقت يعني.
وذكر قال باحمد طرق رمضان احمد طرق وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم من وجع كان يصيبني رواه أحمد وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 60 خريفا رواه أبو داود. في سننه وإسناده ضعيف فيه الفضل بن دلهم الواسطي وهو بريء كما قال الحافظ في التقريب.
هو لفظه بريء توضع.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما فيقول 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفيه إلا أن يكون قد حضر أجله رواه أبو داود والترمذي. قال الترمذي في الصدق وقال حديث حسن غريب قلت وإسناده صحيح. رقم كذا والترمذي في الصدق وقال حديث حسن غريب قلت وإسناده صحيح. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقول بسم الله الكبير أعوذ بالله.
يا رشاه رحمه صحيح
لا أقول شيء
أعوذ بالله رحمه الله رحمه الله
تنبري في الطيب وقال حديث حسن
يدرك شكرا سهل الله
شكرا وإسهل مصر. الله رواه أبو داود في الجنائز والترمذي في الطب. واللفظ الذي ذكره المصنف ليس للترمذي ولا لأبي داود وقد ذكره الجزري في جامع الأصول بلفظ أبي داود وعزاه للترمذي وأبي داود والحديث أخرجه أيضا ابن السني في اليوم والليلة والحاكم كلهم من طريق يزيد بن عبد الرحمن عن المنهال بن عبد عن زايد بن جبير عن ابن عباس والحديث قد حسنه الترمذي وسكت عنه أبو داود وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وقال المنذري في إسناده يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني وقد وثقه أبو حاتم الرازي وتكلم فيه غير واحد انتهى. قلت وأخرجه البخاري في الأدب المفرد والحاكم أيضا من طريق عبد ربي بن سعيد عن المنهال به. قال الحاكم هذا شاهد صحيح قريب هذا
عن سعيد بن عبد ربي
نعم من طريق عبد ربي بن سعيد
تقريبا.
والحاكم أيضا من طريق عبد ربه بن سعيد عن المنهال به قال الحاكم هذا شاهد صحيح غريب ووافقه الذهبي والحديث أخرجه ابن حبان أيضا كما في الترغيب انتهى.
الأول في يزيد بن عبد الرحمن يقول لك
الأول في يزيد من طريق يزيد بن عبد الرحمن عن المنهال بن عبد
يزيد بن عبد الرحمن ها
نعم
ويقول الدلاني عندك تو
نعم
مخالد ها مخالد الدلني البارس مخالد الدلني الأسدي الكوفي اسمه يزيد بن عثمان صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس السابعة مثل هذا ما يحس الحديث إلا إذا أتوبع نعم السعيد عند ربها
عند ربه من سعيد
عند ربه
نعم عند ربه من
سعيد عند ربه بس عند ربه سعيد بس
نعم
بس كده بس ما في شيء يميزه ولا
لا
عندي واحد اسمه عبد ربه مسعيد
عبد ربه بن سعيد القيس الأنصاري أخو يحيى المدري ثقة من الخامسة مات سنة 39 وقيل بعد ذلك جماعة. إن كان هذا هو الحديث الصحيح أعطينا أن يحتاج إلى ما عليك نصلي هذا هو الطريقة الأخرى عندما أن يقول لك
قال الحافظ هذا الشاهد من صحيح غريب وقد هذه الحديث أخرجه ابن حبان أيضا في التقوى قبل أخرجه بخارج الأدب المفرد والحاكم أيضا من طريق عبد من طريق عبد ربه من سعيد من هارجه
الشيء بكمل
قال الحاكم هذا الشاهد من صحيح غريب ووافقه الذهبي والحديث أخرجه ابن حبان أيضا في مجلد التقوى وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقول بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق النار ومن شر حر النار رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث إبراهيم إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل وهو يضعف في الحديث وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا واشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما أن رحمتك في السماء تجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ الله أدوه رواه أبو داود في الطب من سننه وفيه زيادة بن محمد وقد ضعفه البخاري جدا قوله منكر الحديث